ذكر ابن سعدي في عقيدته من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة للمسلمين، فمن دين أهل السنة بذل النصح للمسلمين، وهم أشد الناس نصحا لهم لأنهم لا يرضون منهم شيئا، والصادق المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، بل ينصحهم رغبة في هدايتهم إلى ما يوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن جملته ما ذكره المصنف في هذه الرسالة الوليدة، وأتبع ذكر المخاطبين بها بدعائين، أحدهما الدعاء لهم بالتوفيق، وذلك في قوله وفقهم الله، والتوفيق هو الهداية لليسرى، كما أن الخذلان هو الهداية للعسرى، وهما مذكوران في سورة الليل في قوله تعالى فسنيسره لليسرى في حق الموفق، وفي قوله فسنيسره للعسرى في حق المخذول. فأحسن ما أبين به حقيقة التوفيق والخذلان أن يقال التوفيق هو الهداية لليسرى، والخذلان هو الهداية للعسرى، واليسرى بعدى من اليسر، والعسرى بعدى من العسر، فهي جامعة في الأول لكل ما يحصل به اليسر من اعتقاد أو قول أو عمل، وجامعة في الثاني لكل ما يحصل به العسر من اعتقاد أو قول أو فعل. قال بعض الأدباء أعز شيء التوفيق، ولهذا قل ذكره بالقرآن، أعز شيء التوفيق ولهذا قل ذكره بالقرآن، أي لم يأتي ذكره إلا في مقامين أو ثلاثة لا يزيد على ذلك، كقوله تعالى وما توفيقي إلا بالله، فلعزة التوفيق وقدرته في الخلق قل ذكره. والآخر في قوله وزادهم من العلم والإيمان، لأن أولى شيء يدعو العبد به ربه الزيادة منه هو الدين المجموع في العلم والإيمان. قال الله تعالى وزدني علما، قال سفيان بن عيينة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء إلا من العلم، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء إلا من العلم، انتهى كلامه. فدعاؤه رحمه الله بزيادة العلم والإيمان للمسلمين من أحسن الدعاء، فإنه من أكمل الزاد الذي ينتفعون به في الأولى والآخرة. ولجلالته لم يكن مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة إلا هو. ثم أتبعه بقوله آمين، ودعاء الداعي ثم تأمينه بعده تكرير للدعاء، فإن آمين معناها اللهم استجب، فإذا دعا الداعي فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم آمين كان ذلك دعاء بعد دعاء. ودعوى المنع من التأمين بعد الدعاء غلط، لأنه يتوهم ممن يقوله أن آمين ليست من جملة الدعاء، وليس الأمر كذلك، فإن العرب تعرفها بمعنى اللهم استجب، فيسوء إلحاقها بالدعاء لأنها من جملته. والأكمل أن يكون السائل منفردا والمؤمن منفردا، والأكمل أن يكون السائل منفردا والمؤمن منفردا. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود ما من حديث عكرمة عنه وإسناده صحيح لما ذكر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على يعل وذكوان وعصية، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويؤمن من خلفه، فالتأمين له مرتبتان: الأولى أن يكون ذكره بعد دعاء داع آخر، والمرتبة الثانية أن يكون ذكره بعد دعاء الداعي نفسه، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية وهي السنة، والثانية جائزة. ولما فرغ من الإبادة المتقدمة سلم على أولئك المخاطبين بها فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام في الكتاب كالسلام في اللسان عند اللقاء. فمن آداب الرسائل استفتاحها بالسلام، فإنها محل له، لكن لا قائل بوجوبها بخلاف السلام المباشر باللسان، فإن من أهل العلم من يقول بوجوبه وإن كان الجمهور أنه سنة ولا يجب إلا حال الرد دون الابتداء. ومن آداب الرسائل النبوية افتتاحه صلى الله عليه وسلم لها بالسلام بما يناسب المرسل إليه، كقوله في كتابه إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى. وتحية السلام لها صيغتان في مبتدئها، صيغتان في ايش مبتدئها: الأولى السلام عليكم لإثبات أن في أولها، والثانية سلام عليكم بتجريدها من أن، وكلاهما صحيح. والسنة الأول، ثم بعد تسليمه بقوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال: أما بعد، إذانا بالانتقال إلى مقصوده من القول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيسرون له أكبر إكرام الله على نفسه بعد سواء كان إيمانا أو إيمانا
شاع المصنف رحمه الله تعالى يبين مقصوده من الرسالة قائلا: فيسرني، أي يدخل السرور وهو بهجة نفسي إلي، أن أذكر إخواني بالله. والتذكير تنبيه للمعلوم البين، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فبالتذكير يستيقظ النائم وينتبه الغافل، وهذا التذكير جعله المصنف رحمه الله لإخوانه بالله، لأن رابطة الأخوة بالله هي أعظم أواصر الصلة في الإسلام، فإن إبرام عقد الإخاء في الإسلام ليس موكولا إلى البلدانية أو الإقليمية أو غيرها من الأوصاف، وإنما محله الدين، فتثبت الأخوة بين المسلمين بثبوت دين الإسلام لكل، فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فرام المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر إخوانه بالله من المسلمين بالسنة في موضع ما، فقال أن السنة أن يقول المسلم بعد كل فريضة، فبين بهذه الجملة محل ما يريد بيانه، وهو التذكير بكون السنة أن يقول المسلم إذا فرغ من الفريضة وأراد بها الصلاة. والصلاة الفريضة هي الصلاة التي كتبها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة، فإنها تختص بهذا الاسم، وهي الصلوات الخمس المعروفة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالأذكار المستقبلة مختصة بهذا المحل، وأذكار الصلوات نوعان: أحدهما أذكار الصلوات المفروضة مما يكون بعدها، وهي المذكورة في هذه الرسالة، والآخر أذكار الصلوات المتنفل بها، وهي يقول الأخ الاستخارة والوتر، فمن يوافقه أو يخالفه أو يزيد عليه؟ نعم. والأذكار الواردة بعد النافلة نوعان: أحدهما الذكر الوارد بعد الوتر، وهو إيش؟ سبوح قدوس، سبوح قدوس، وهو سبحان الملك القدوس، وهو سبحان الملك القدوس، ثلاثا يمد بالثالثة صوته، وورد رب الملائكة والروح، وهي زيادة ضعيفة. والثاني الذكر بعد صلاة الضحى، وهو الاستغفار 100 مرة، ثبت هذا عند النسائي في سننه، وليس وراء ذلك من النوافل صلاة وراءها وبعدها ذكر. واضح؟ فإن قال قائل فالاستخارة بعدها ذكر، وهو اللهم إني استخيرك بعلمك إلى واستغفرك بقدرتك إلى تمامه، قيل إن هذا ليس ذكرا بعد صلاة الاستخارة، بل هذا من جملة صلاة الاستخارة، فإن صلاة الاستخارة مركبة بشيئين: أحدهما صلاة ركعتين من غير الفريضة، والآخر الإتيان بالدعاء المذكور لما في صحيح البخاري من حديث ابن أبي الموالي عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث، فجعل الدعاء من جملة الاستخارة. فلو صلى أحد ركعتين دون الدعاء المذكور يكون مستخيرا أم لا يكون؟ لا يكون مستخيرا، وعلم أنه من حقيقته. وإذا تقرر هذا فإن أنواع الذكر الذي يكون بعد صلاة المفروضة يعم الإمام والمأموم والمنفرد، فهو مشروع بكل، وهو أنواع. النوع الأول قول أستغفر الله 3 مرات لما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، ومعنى انصرف أي سلم، والانصراف من الصلاة في الأحاديث النبوية لهم عليان، أحدهما التسليم منها والآخر القيام عنها في الخروج من المسجد، والمراد في هذا المحل الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إذا انصرف من صلاته مسلما استغفر ثلاثة. كيف؟ ماذا يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب الذي في الحديث كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة، ليس فيه قال استغفر الله، فرق من المقامين. لاحظتم الذي في الحديث استغفر ثلاثا وليس فيه قال استغفر الله، فيكون المشروع هو الاستغفار. وعند مسلم ان الاوزاعي قيل له ما الاستغفار؟ قال استغفر الله استغفر الله، وهذا اقل مراتبه. اما الاكمل فهو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته. ففي صحيح مسلم في حديث عائشه واصله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول آخر حياته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فأكمل الاستغفار هو قول أستغفر الله وأتوب إليه، وإنما اقتصر المتكلمون بالأذكار على قول أستغفر الله لأنها أقل القدر منه. فيشرع للفارغ من صلاة الخوف أن يقول بعدها أستغفر الله بأي صيغة قال، وأكملها أستغفر الله وأتوب إليه.
أسلم الله إليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، شرعك يا جلال.
ذكر المصنف رحمه الله ذكرا آخر من الأذكار المشروعة عقب صلاة الفرض، وهي قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند مسلم في صحيحه من حديث ثوبان. والجملة الأخيرة منه وردت بروايتين، الأولى تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والثانية تباركت ذا الجلال والإكرام. فيكون من السنة التنويع بينها بأن يقول هذه تارة وتلك تارة ليصيب جميع الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور به فيما تعدد من صيغ الأذكار بأن يأتي بها على أنواع مختلفة ليصيب السنة جميعا. اختاره أبو العباس ابن تيمية في قاعدة مفردة طبعت قديما في الهند بتحقيق عبد الصمد شرف الدين رحمه الله، وأبو الفرج ابن مفردة في قواعده. ويزيد الناس فيها تعاليك بعد تباركت، ولا أصل لها في الحديث، فينبغي اضطراحها. لماذا؟ لأن الأذكار توقيفية، يقول الأخ لأن الأذكار توقيفية، وهذا عليه إشكال، وهو ما رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم لبيك. الحديث قال ابن عمر وزدت انا لبيك اللهم لبيك وسعديك لبيك والرغباء اليك والعمل. وابن عمر زاد ام لم يزد؟ زاد. لذلك يقال ان الزياده في الاذكار والادعيه جائزه، وهي عمل الصحابة والتابعين فمن بعدهم من السلف، إلا أن يكون متعبدا بألفاظها كهذا المحل، فإن هذا المحل تعبد بلفظه فلا يزيد الإنسان فيه، ومثله العيد بالاستفتاح والتشهدات. ولكن لو دعس الإنسان مرة فقال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهذه هي الوالدة في صحيح مسلم، ثم زاد والرضا، جاز ذلك لأنه لم يتعبد بهذه الأذكار بلفظها مقيدة في محل، بخلاف هذا المحل فقيدت بالألفاظ المذكورة.
ثم يصرف الى الناس ان كان اماما فيستقبلهم من وجهه، ثم يقول هو وغيره من المؤمنين وهكذا المنفرد، لا اله الا الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه نحن نعبد وله الحمد وله الشكر لا اله الا الله مخلصين له الدين ورسوله يحبون
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد الفراغ من الأذكار المتقدمة ينصرف الإمام إلى الناس إن كان إماما ويستقبلهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فالسنة ألا يتحول الإمام عن القبلة إلا بعد الإتيان بالذكرين المتقدمين، ويكون حال قولها باقيا على حاله من التورك، فإذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تحول إلى المأمومين مرتفعا عن تورقه. واضح؟ طيب المأموم متى يغير حاله؟ المأموم متورق الآن كإمام، متى يغير حاله؟ يقول يحول المأموم جلسته من التورق بعد فراغه مما يفرغ منه إمامه، وهو الذكران المتقدمة. فإذا قال المأموم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تحول. فالسنة فيه بحقه كالسنة بحق إمامه، أفاده أبو الفجر ابن دقيق العيد وشيخنا المصنف رحمه الله تعالى. فإذا انصرف شرع له أن يقول هو وغيره من المأمومين وهكذا المنفرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وهذا الذكر الذي أورده المصنف مركب من ذكرين لا بد من تحليهما، فالأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هكذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة. والآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسنة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إلى هنا رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير. وجرى المصنف رحمه الله تعالى على قاعدة فقهاء الحنابلة في إدراج الأذكار المشتركة في بعض جملها حتى تكون ذكرا واحدا، في إدراج الأذكار المشتركة في ألفاظها حتى تكون ذكرا واحدا. واضح لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم يدرجونها. طيب لماذا يدرجونها؟ بناء على قاعدة التداخل في الأعمال، بناء على قاعدة التداخل في الأعمال، فهما عملان صيغتهما واحدة فيجمعان فيما اشترك فيه مع الباب الزائد. والأظهر والله أعلم أن السنة الإتيان بكل ذكر منفردة، فينشأ من هذا أن هذا الذكر الثالث يتضمن كم ذكر؟ كم؟ تضمن ذكرين، وصار مع الأولين أربعة أذكار حتى الآن.
نعم.
السلام عليكم. ونقول بعد صلاة المغرب من كل الأعمال تقدم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد في كل وقت وعلى كل شيء قدير. أشرف الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكرا رابعا يختص بصلاتين هما صلاة المغرب والفجر، بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. رواه النسائي في السنن الكبرى وليس عنده يحيي ويميت. والمحفوظ في هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا هو المحفوظ فيه في لفظه عشر مرات. والمحفوظ فيه في محله أنه من أذكار الصباح والمساء وليس من أذكار صلاة الفجر والمغرب. أخطأ فيه بعض الرواة فرواه على المعنى، لأن العادة الجارية غالبا تخصيص الفجر بأذكار الصبح وتخصيص المغرب بأذكار المساء، فتوهم بعض الرواة أن الصيغة المذكورة بعددها عشر مرات ذكر يكون بعد الفجر والمغرب، فرواه كذلك وليس الأمر كذلك، بل هو من أذكار الصباح والمساء. فمن كان ذكره بعد الفجر في أذكار الصباح جاء به في أذكار الصباح، وإن كانت عنده ملحقة بعد الفراغ من أذكار الصلاة ساغ ذلك. وكذلك من كانت عادته أن يأتي بأذكار المساء بعد فراغه من أذكار صلاة المغرب جاء به حينئذ، لكن يعلم أنه ليس من أذكار الصباح والمساء، بل من أذكار ليس من أذكار صلاة المغرب والفجر، بل من أذكار الصباح والمساء في أصح رواياته. نعم.
السلام عليكم. ثم بعد ذلك يقول سبحان الله والحمد لله
ذكر المصنف ذكرا خامسا باعتبار ما عد، وباعتبار ما ذكرنا يكون ذكرا سادسا، ذكرا سادسا، وهو التسبيح والتحميد والتكبير 33، ثم قول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما ثبت في الصحيح. والتسبيحات والتحميدات والتكبيرات المذكورة بعد الصلاة كم لها صيغة؟ خمسة. خمسة ولا أربعة؟ خمسة. ثلاثة. خلنا مع الكثير هذا. وهي الأول. الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشرا عشرا عشرا. الثاني. والثاني سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25، وزيادة التهليل 25 فتتم 100، فيسبح 25 ويحمد 25 فيكبر 25 ويهلل 25. والثالثة. والثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل دون تمام. والرابعة خمسه والرابعه سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 والختم بمئه الله اكبر والخامسه سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 والختم بمئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هؤلاء الخمس هن الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي صيغة سادسة وهي 11 في كل ولا تثبت أخطاء فيها. سهيل بن أبي صالح في روايته عن أبي هريرة وهو أحد الثقات، إلا أن روايته خطأ لمخالفته غيره من الثقات الأثبات. فالمشروع للعبد كلها بعد الصلاة أم واحدة منها؟ واحدة منها. لكن نزيد من الخير. طيب، طيب ما القاعدة في ذلك؟ لا، القاعدة في المسألة أقصد. يقول الله القاعدة أن الأذكار المتنوعة يأتي فيها المرء بذكر واحد في موضع واحد، وعلى هذا أذكار الصباح والمساء لا تذكر كلها. طيب كيف تفرق بينها؟ كيف تفرق بينها؟ الجواب أن يقال أن الأذكار الواردة في محل واحد ينظر فيها إلى صلاحية المحل باتساعه لها، فإن كان كذلك جيء بها جميعا كأذكار الصباح والمساء، وإلا يقتصر على واحد منها كأنواع الاستفتاحات والتشهدات والتسبيحات بعد الصلاة، فإن المحل لا يصلح لجمعها بخلاف أذكار الصباح والمساء. وهذه قاعدة نافعة للأذكار المتعددة في الموضع الواحد، أن ينظر إلى صلاحية المحل بالاتساع لها جميعا. والمعول عليه في تحديد ذلك هو الخطاب الشرعي. فمثلا في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا كبرت تسكت هنيئا، فماذا تقول؟ فذكر له إيش فذكر له استفتاحا واحدا، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث وعلم انه لم يذكر الا ذكرا واحدا. وعلى هذا فالسنه في هذه التسبيحات ان ينوع المسلم بينها بصلواته، ويتاكد ذلك عند مراعاه الحال كالمسافر او المشتغل بنطق، فإنه يخفف على نفسه بأن يسبح ويحمد ويكفر عشرا، فتتأكد السنة حينئذ. وهذا من قواعد السنة في مواضع التخفيفات، فإن من مواضع التخفيف في السنة السفر والاشتغال بالنصر. فمثلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسور الطوال في سفره، إنما كان يصلي بالفلق والناس والتين والزيتون وقصار المفصل، حملا على النفس بطلب مقصودها الأكبر في سفرها من عبادة أو غيرها. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السنة بما تقدم من الأذكار الجهر بها بعد كل صلاة فريضة، جمرا متوسطا ليس فيه تكلف. وحقيقة الجمر أن يقصد المتكلم إسماع غيره، فإنه إذا قصد إسماع غيره سمي جاهرا ولو لم يسمع. وحقيقة الإسرار إيش؟ أن يقصد إسماع نفسه ولو سمع غيره. هذه مسألة ترى هي سهلة، ابن دقيق العيد كان من أذكياء العالم، يقول لا أعرف الفرق بين الجهل والسهل. ليس معنى لا أعرف جهلا، لكن لغموض المسألة. والأظهر والله أعلم أن الجهر أن يقصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، وأن السر أن لا يقصد إسماع غيره بل يقصد إسماع نفسه ولو سمع غيره. فذكر أن السنة أن يجهر بها جهرا متوسطا، أي لا يبالغ فيه برفع صوته، فهو بدون كلفة، لما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وحديث ابن عباس هذا أصل عند جماعة من السلف والخلف في كون السنة هي الجهر بالذكر بعد الصلاة، واختاره جماعة من المحققين كابن جرير الطبري وابن حزم الأندلسي وابن تيمية النميري رحمهم الله تعالى، خلافا للمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة أن الجهر، أن السنة هو الإسرار بالأذكار بعد الصلاة، إلا أن الشافعية قال يجهر إن كان للتعليم، يجهر إن كان للتعليم. والحديث ظاهر في كون السنة هي الجهر به، إلا أن الجهر بالذكر يلاحظ فيه التشويش على غيره، فإن كان بحضرته من يتم صلاته قريبا منه فلا يجهر بصوته لئلا يشوش على صلاته، وإن كان لا أحد يخشى أن يشوش عليه جهر جهرا متوسطا. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يجوز أن يجهر، يعني الإمام والمأمومين، بالذكر بصوت جماعي. والصوت الجماعي هو تواطؤهم بالاتفاق على رفع الصوت بالذكر، تواطؤهم بالاتفاق على رفع الصوت بالذكر، فإن وقع دون مواطأة لم يسمى ذكرا جماعيا. كان يقول بعد فراغهم أستغفر الله أستغفر الله، فيقع هذا متناسقا في أوله بينهم، فمثل ذلك لا يدخل في حقيقته، وإنما حقيقته ترجع إلى المواطاة أي الاتفاق. واختلف أهل العلم في جواز ذلك أم حرمته، في جواز ذلك أو حرمته، على قولين. أصحهما والله أعلم أنه لا يجوز، وبه جزم من المالكية الشاطبي بن الاعتصام، ومن الحنابلة ابن تيمية النميري رحمه الله. وليس في شيء مما يستدل به على الذكر الجماعي صحيح صريح، بل أدلة قائلين بجواز الذكر الجماعي نوعان، أحدهما صريح غير صحيح، والآخر صريح غير صريح. فلما فقد الحديث الدال صراحة على ذلك مع صحته كان الأقوى والله أعلم أنه لا يجوز الذكر الجماعي الواقع عن مواطأة واتفاق، بل هو عند المانعين الشاطبي وأبي العباس بن تيمية من البدع الإضافية التي لا أصل لها في الشرع المطهر. وإلى هنا انتهى المطبوع من الرسالة، وسقطت ورقة من الطابع هداه الله وهو معذور لأن الطبع وقع متأخر، جزاه الله خير أن بذلوا جهدهم فطبعوها في 4 أيام ابتغاء نفع المسلمين، لكن سقطت ورقة من هذا الموضع فاكتبوا بقية الرسالة. ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأموم والمنفرد آية الكرسي سرا. ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأموم والمنفرد آية الكرسي سرا نقطة. ثم يقرأ كل واحد منهم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سرا. وبعد المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. وبعد المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات نقطة. وهو الأفضل لصحة كل ما ذكرنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، قال: ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأموم والمنفرد آية الكرسي سرا، ثم يقرأ كل واحد منهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس سرا. وبعد المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، وهو الأفضل لصحة كل ما ذكرنا آنفا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذه التتمة ذكر المصنف الذكرى 6 عنده وفي عدنا 7، وهو قراءة آية الكرسي. الباقي على ذلك الشغل دقيقة، لا تقل هكذا، قل هكذا. هذه الفريقتين أن المعلم في الصحيح قال الشهر هكذا يعني أشار 3، وفي الثاني عقد 29، فالعشرون تكون لإشارة مرتين. ذكر المصنف رحمه الله الذكرى 6 وهو قراءة آية الكرسي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. وسميت آية الكرسي لماذا؟ لاختصاصها دون سائر القرآن بذكر الكرسي فيها، فلن يذكر الكرسي الإلهي في القرآن إلا في هذه الآية. ودليل هذا الذكر ما رواه النسائي بإسناد حسن في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ففيه فضل قراءة آية الكرسي وعظم نفعها العبد، وأنه لا يكون بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، وهذا فضل عظيم. فمن أعظم السنن الذكر بعد الصلاة التي ينبغي أن يحافظ المسلم عليها قراءة سورة قراءة آية الكرسي. وذكر المصنف أنها تقرأ سرا، موافقة للقائلين بأن السنة الجهر كأبي العباس بن تيمية، فقراءة السور بعد الذكر في القرآن في الصلاة محل اتفاق أنها تسر، وأما ما تقدمها من الذكر فإنه يجهر. وما عليه بعض الناس من تخصيص الجهر بأوله دون التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فتحكم لا دليل عليه، ذكره سليمان بن سليمان في رسالته المفردة للجهر بالذكر. فالجهر بالذكر بعد الصلاة يعم الذكر جميعا، فإذا قرأ الإنسان ما يشرع بعد الصلاة من الآيات والسور أسر. ثم ذكر الذكر السابع وهو قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني السورة تامة، فيقرأ سورة الإخلاص تامة وسورة الفلق تامة وسورة الناس تامة سرا دون جهر. وبعد المغرب والفجر يكررها ثلاث مرات، فيقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات. وروي في هذا حديث عند أبي داود وغيره عن عقبة بن عامر، إلا أنه حديث غلط، والمحفوظ في هذا الموضع ما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في سفر فقال له أنزلت علي آنفا سورتين ما تعوذ بمثلهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذا هو المحفوظ في حديث عقبة بن عامر، وقد ضرب به الرواة أنواعا من الوهم فجعلوه تارة من أذكار دور الصلاة المكتوبة وجعلوه تارة من أذكار الصباح والمساء، وليس شيء من ذلك محفوظ، بل الثابت أنها تعويذة عامة. ما معنى تعويذة عامة؟ ما معنى؟ يعني إيش؟ إيش؟ يعني أنها تقال للحفظ في كل مقام يرغب فيه العبد سؤال الله عز وجل أن يحفظه، فإذا أراد أن يعوذ نفسه قرأ سورة الفلق والناس، فإذا دخل بلدا فخاف أهله قرأ سورة الفلق والناس تعوذا بهما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما، أي ما استمد عود الله وهو الالتجاء إليه والاعتصام به بمثل هاتين السورتين، هذا هو المحفوظ فيهما. وما عدا ذلك مما رواه الرواة في حديث عقبة بن عامر أو فتح عبد الله بن خبيب وغيرهما فكلها لا تثبت عند العارفين بعلل الحديث، ولذلك أعرض صاحب الصحيح عن تلك الروايات ولم يخرج مسلم إلا الرواية التي ذكرت لكم. ثم قال رحمه الله وهو الأفضل لصحة كل ما ذكرنا آنفا بحسب ما أداه إليه اجتهاده رحمه الله، وتصحيح الأحاديث وتضعيفها أمر اجتهادي، والأكمل في الاجتهاد التعويل على أئمة الانتقاد، فإذا أراد أحد أن يتبع بالتصحيح والتضعيف فعليه بالجهابذة الأوائل كالبخاري ومسلم وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والدارقطني، ولا يعني هذا عدم الانتفاع بالحفاظ والعلماء الذين برزوا بعدهم، فإن إلغاء أولئك جفاء وخيانة لرتبتهم ووأد لما بذلوه من الجهد في ذلك رحمهم الله تعالى، فيحفظ قدرهم وينتفع بعلومهم. لكن الشاطبي ذكر في الموافقات في كلام النافع له أن الانتفاع بعلوم الأوائل أكثر من الانتفاع بعلوم الأوائل، وصدق رحمه الله تعالى، وهذا يشمل كل الأبواب في التفسير والحديث والفقه والنحو والصرف والبلاغة، بل العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق مذاهب المتقدمين أكمل من مذاهب المتأخرين فيها، وإن كانت من العلوم التي تطلب في محلها ولا يطلبها كل أحد، وإنما يترقى الإنسان في المعارف والعلوم بإرشاد عالم يعرف ما فيه منفعته. وعلى ما تم تكون الأذكار الثابتة بعد الصلاة كم ذكر؟ لا، ليس السبع، خمسة. طيب نعم، الأول أستغفر الله ثلاثة، والثاني اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، والرابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الثالث، هذا الثالث. والرابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كم؟ الرابع. هذا الرابع. والخامس التسبيحات والتهليلات والتحميدات بأنواعها الخمسة، فيقول واحدا منها. والذكر السادس قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، فكملت هذه الأذكار العظيمة التي هي أذكار تقال بعد الصلاة المكتوبة. ومما ينبه إليه اختصاص العقل بالتسبيح والتهليل والتحميد. ما معنى هذه الجملة؟ أن عقد الأنامل بطيب إصبع وثنية إنما يكون عند سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما ثبت عند الأربعة في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وأراد به التسبيح الذي يكون بعد الصلاة، وقدم ذكر التسبيح لأنه أوله، فأول هذه الأذكار سبحان الله. وأما استغفر الله استغفر الله استغفر الله فليست السنة فيها عقد الإصبع، فإن عقد جاز ذلك، لأن المقصود من العقد إثبات العد، فإن أمكنه إثبات العد فإن أمكنه إثبات العد لم يحتج إلى العقد، فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ثم يأتي ببقية الأذكار، ولا يعقد إلا في موضع التسبيح. والمسائل التي تتعلق بهذه الأذكار أكثر من 30 مسألة، لكن الوقت يضيق عن ذكرها، وقد بيناها في مقام آخر، ولعلنا نعيدها إن شاء الله تعالى قريبا في بعض الدروس. وهذا آخر الشرح المملى على هذا الكتاب، اكتب طبقة السماع سمع. سمع علي الجميع لمن حضر الجميع، وأكثر لمن حضر الأكثر، جميع الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة بقراءة غيره، والقارئ يقول بقراءته، لكن هو بقراءته كله، حتى أنه ليس بقراءة غيره كله، وسماعا للباقي من لفظ الممي، يعني أنبيت عليكم بقيته، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد في الموعد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة من معين لمعين في معين بإسناده المذكور في عقود الاجتهاد، إجازة وفود الحجاج الحمد لله رب العالمين، صحيح من ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي، يوم ولا ليلة؟ ليلة، فتضربون على كلمة يوم، فالليلة الاثنين، ليلة الاثنين السادس من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 والألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. هذه إلى الدين القوي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وحد الحاج. أما بعد، هذا شرح الكتاب السابع من برنامج تعليم الحجاج في سنة الأولى 33 بعد 400، وهو كتاب الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة من علامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا
يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، بل ينصحهم رغبة في هدايتهم إلى ما يوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن جملته ما ذكره المصنف في هذه الرسالة الوليدة، وأتبع ذكر المخاطبين بها بدعائين، أحدهما الدعاء لهم بالتوفيق، وذلك في قوله وفقهم الله، والتوفيق هو الهداية لليسرى، كما أن الخذلان هو الهداية للعسرى، وهما مذكوران في سورة الليل في قوله تعالى فسنيسره لليسرى في حق الموفق، وفي قوله فسنيسره للعسرى في حق المخذول. فأحسن ما أبين به حقيقة التوفيق والخذلان أن يقال التوفيق هو الهداية لليسرى، والخذلان هو الهداية للعسرى، واليسرى بعدى من اليسر، والعسرى بعدى من العسر، فهي جامعة في الأول لكل ما يحصل به اليسر من اعتقاد أو قول أو عمل، وجامعة في الثاني لكل ما يحصل به العسر من اعتقاد أو قول أو فعل. قال بعض الأدباء أعز شيء التوفيق، ولهذا قل ذكره بالقرآن، أعز شيء التوفيق ولهذا قل ذكره بالقرآن، أي لم يأتي ذكره إلا في مقامين أو ثلاثة لا يزيد على ذلك، كقوله تعالى وما توفيقي إلا بالله، فلعزة التوفيق وقدرته في الخلق قل ذكره. والآخر في قوله وزادهم من العلم والإيمان، لأن أولى شيء يدعو العبد به ربه الزيادة منه هو الدين المجموع في العلم والإيمان. قال الله تعالى وزدني علما، قال سفيان بن عيينة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء إلا من العلم، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الزيادة من شيء إلا من العلم، انتهى كلامه. فدعاؤه رحمه الله بزيادة العلم والإيمان للمسلمين من أحسن الدعاء، فإنه من أكمل الزاد الذي ينتفعون به في الأولى والآخرة. ولجلالته لم يكن مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة إلا هو. ثم أتبعه بقوله آمين، ودعاء الداعي ثم تأمينه بعده تكرير للدعاء، فإن آمين معناها اللهم استجب، فإذا دعا الداعي فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم آمين كان ذلك دعاء بعد دعاء. ودعوى المنع من التأمين بعد الدعاء غلط، لأنه يتوهم ممن يقوله أن آمين ليست من جملة الدعاء، وليس الأمر كذلك، فإن العرب تعرفها بمعنى اللهم استجب، فيسوغ إلحاقها بالدعاء لأنها من جملته. والأكمل أن يكون السائل منفردا والمؤمن منفردا، والأكمل أن يكون السائل منفردا والمؤمن منفردا. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود من حديث عكيمة عنه وإسناده صحيح، لما ذكر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على ذكوان وذكوان وعصية، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويؤمن من خلفه. فالتأمين له مرتبتان، الأولى أن يكون ذكره بعد دعاء داع آخر، والمرتبة الثانية أن يكون ذكره بعد دعاء الداعي نفسه، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية وهي السنة، والثانية جائزة. ولما فرغ من الإبادة المتقدمة سلم على أولئك المخاطبين بها فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام بالكتاب كالسلام باللسان عند اللقاء. فمن آداب الرسائل استفتاحها بالسلام، فإنها محل له، لكن لا قائل بوجوبها بخلاف السلام المباشر باللسان، فإن من أهل العلم من يقول بوجوبه وإن كان الجمهور أنه سنة ولا يجب إلا حال الرد دون الابتداء. ومن آداب الرسائل النبوية افتتاحه صلى الله عليه وسلم لها بالسلام بما يناسب المرسل إليه، كقوله في كتابه إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى. وتحية السلام لها صيغتان في مبتدئها، صيغتان في ايش مبتدئها. الاولى السلام عليكم بإثبات ال في اولها، والثانية سلام عليكم بتجريدها من ال، وكلاهما صحيح. والسنة الأول، ثم بعد تسليمه بقوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال: أما بعد، إذانا بالانتقال إلى مقصوده من القول.
نعم. قال رحمه الله: فيسرون له ذكر الاخوان في النهي عن المسجد بعد سواء كان ايمانا او ايمانا استغفر الله اللهم
شاع المصنف رحمه الله تعالى يبين مقصوده من الرسالة قائلا: فيسرني، أي يدخل السرور وهو بهجة نفسي إلي، أن أذكر إخواني بالله. والتذكير تنبيه للمعلوم البين، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فبالتذكير يستيقظ النائم وينتبه الغافل، وهذا التذكير جعله المصنف رحمه الله لإخوانه بالله، لأن رابطة الأخوة بالله هي أعظم أواصر الصلة في الإسلام، فإن إبرام عهد الإخاء بالإسلام ليس موكولا إلى البلدانية أو الإقليمية أو غيرها من الأوصاف، وإنما محله الدين، فتثبت الأخوة بين المسلمين بثبوت دين الإسلام لكل، فالمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فرام المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر إخوانه بالله من المسلمين بالسنة في موضع ما، فقال: أن السنة أن يقول المسلم بعد كل فريضة. فبين بهذه الجملة محل ما يريد بيانه، وهو التذكير بكون السنة أن يقول المسلم إذا فرغ من الفريضة وأراد بها الصلاة، والصلاة الفريضة هي الصلاة التي كتبها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة، فإنها تختص بهذا الاسم، وهي الصلوات الخمس المعروفة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالأذكار المستقبلة مختصة بهذا المحل، وأذكار الصلوات نوعان: أحدهما أذكار الصلوات المفروضة مما يكون بعدها، وهي المذكورة في هذه الرسالة، والآخر أذكار الصلوات المتنفل بها، وهي يقول الأخ الاستخارة والوتر، فمن يوافقه أو يخالفه أو يزيد عليه؟ نعم، والأذكار الواردة بعد النافلة نوعان: أحدهما الذكر الوارد بعد الوتر، وهو إيش؟ سبوح قدوس، سبوح قدوس، وهو سبحان الملك القدوس، وهو سبحان الملك القدوس. ثلاثا يمد بالثالثة صوته، وورد رب الملائكة والروح، وهي زيادة ضعيفة. والثاني الذكر بعد صلاة الضحى، وهو الاستغفار 100 مرة، ثبت هذا عند النسائي في سننه، وليس وراء ذلك من النوافل صلاة وراءها وبعدها ذكر. واضح؟ فإن قال قائل فالاستخارة بعدها ذكر، وهو اللهم إني استخيرك بعلمك إلى واستغفرك بقدرتك إلى تمامه، قيل إن هذا ليس ذكرا بعد صلاة الاستخارة، بل هذا من جملة صلاة الاستخارة، فإن صلاة الاستخارة مركبة من شيئين: أحدهما صلاة ركعتين من غير الفريضة، والآخر الإتيان بالدعاء المذكور لما في صحيح البخاري من حديث ابن أبي الموالي عن محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث، فجعل الدعاء من جملة الاستخارة. فلو صلى أحد ركعتين دون الدعاء المذكور يكون مستخيرا أم لا يكون؟ لا يكون مستخيرا، وعلم أنه من حقيقته. وإذا تقرر هذا فإن أنواع الذكر الذي يكون بعد صلاة المفروضة يعم الإمام والمأموم والمنفرد، فهو مشروع لكل، وهو أنواع: النوع الأول قول أستغفر الله 3 مرات لما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3، ومعنى انصرف أي سلم، والانصراف من الصلاة في الأحاديث النبوية له معنيان: أحدهما التسليم منها، والآخر القيام عنها في الخروج من المسجد، والمراد في هذا المحل الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إذا انصرف من صلاته مسلما استغفر 3. كيف؟ ماذا يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب الذي في الحديث كان اذا صار من صلاته استغفر ثلاثه ليس فيه قال استغفر الله. فاغفر المقامين لاحظتم الذي في الحديث استغفر ثلاثا وليس فيه قال استغفر الله، فيكون المشروع هو الاستغفار. وعند مسلم ان الاوزاعي قيل له ما الاستغفار؟ قال استغفر الله استغفر الله، وهذا اقل مراتبه. اما الاكمل فهو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته، ففي صحيح مسلم في حديث عائشه واصله عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول اخر حياته سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. فاكمل الاستغفار هو قول استغفر الله واتوب اليه، وانما اقتصر المتكلمون بالاذكار على قول استغفر الله لانها اقل القدر منه. فيشرع للفارغ من صلاه الفرض ان يقول بعدها استغفر الله باي صيغه قال، واكملها استغفر الله واتوب اليه. ذكر المصنف رحمه الله ذكرا اخر من الاذكار المشروعه عقب صلاه الفرض، وهي قول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند مسلم في صحيحه من حديث ثوبان. والجملة الأخيرة منه وردت بروايتين، الأولى تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والثانية تباركت ذا الجلال والإكرام. فيكون من السنة التنويع بينها بأن يقول هذه تارة وتلك تارة ليصيب جميع الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور به فيما تعدد من صيغ الأذكار بأن يأتي بها على أنواع مختلفة ليصيب السنة جميعا. اختاره أبو العباس ابن تيمية في قاعدة مفردة طبعت قديما في الهند بتحقيق عبد الصمد شرف الدين رحمه الله، وأبو الفرج ابن مفرجه في قواعده. ويزيد الناس فيها تعاليك بعد تباركت ولا أصل لها في الحديث، فينبغي اضطراحها. لماذا؟ لأن الأذكار توقيفية، يقول الأخ لأن الأذكار توقيفية، وهذا عليه إشكال، وهو ما رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم لبيك. الحديث قال ابن عمر وزدت أنا لبيك اللهم لبيك وسعديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وابن عمر زاد أم لم يزد؟ زاد. لذلك يقال إن الزيادة في الأذكار والأدعية جائزة، وهي عمل الصحابة والتابعين فمن بعدهم من السلف، إلا أن يكون متعبدا بألفاظها كهذا المحل، فإن هذا المحل تعبد بلفظه فلا يزيد الإنسان فيه، ومثله أدعية الاستفتاح والتشهدات. ولكن لو دعا الإنسان مرة فقال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهذه هي الوالدة في صحيح مسلم، ثم زاد والرضا، جاز ذلك لأنه لم يتعبد من هذه الأذكار بلفظها مقيدة في محل، بخلاف هذا المحل فقيدت بالألفاظ المذكورة.
ثم يصرف للناس إن كان إماما ويستقبلهم من وجهه، ثم يقول هو وغيره من المأمومين وهكذا المنفرد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد والرعاة في كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، نحمده وله الحمد وله الشكر. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ورسوله كافرون.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد الفراغ من الأذكار المتقدمة ينصرف الإمام إلى الناس إن كان إماما ويستقبلهم بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فالسنة ألا يتحول الإمام عن القبلة إلا بعد الإتيان بالذكرين المتقدمين، ويكون حال قولها باقيا على حاله من التورك، فإذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تحول إلى المأمومين مرتفعا عن توركه. واضح؟ طيب المأموم متى يغير حاله؟ المأموم متورك الآن كإمام، متى يغير حاله؟ يقول يحول المأموم جلسته من التورك بعد فراغه مما يفرغ منه إمامه، وهو الذكران المتقدمة. فإذا قال المأموم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تحول. فالسنة فيه بحقه كالسنة بحق إمامه. أفاده أبو الفتح ابن دقيق عيد وشيخنا المصنف رحمه الله تعالى. فإذا انصرف شرع له أن يقول هو وغيره من المأمومين وهكذا المنفرد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وهذا الذكر الذي أورده المصنف مركب من ذكرين لا بد من تحليهما. فالأول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة. والآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسنة، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إلى هنا رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير. وجرى المصنف رحمه الله تعالى على قاعدة فقهاء الحنابلة في إدراج الأذكار المشتركة في بعض جملها حتى تكون ذكرا واحدا، في إدراج الأذكار المشتركة في ألفاظها حتى تكون ذكرا واحدا. واضح لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم يدرسونه. ولماذا يدرسونه؟ بناء على قاعدة التداخل في الأعمال، بناء على قاعدة التداخل في الأعمال، فهما عملان صيغتهما واحدة فيجمعان فيما اشترك فيه مع الباب الزائد. والأظهر والله أعلم أن السنة الإتيان بكل ذكر منفردة، فينشأ من هذا أن هذا الذكر الثالث يتضمن كم ذكر؟ كم؟ تضمن ذكرين، وصار مع الأولين أربعة أذكار حتى الآن. نعم.
السلام عليكم. ويقول بعد صلاة المغرب والفجر مع ما تقدم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في يوم الجمعة على كل شيء قدير أشرف الله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكرا رابعا يختص بصلاتين هما صلاة المغرب والفجر بأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. رواه النسائي في السنن الكبرى وليس عنده يحيي ويميت. والمحفوظ في هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو المحفوظ فيه في لفظه عشر مرات. والمحفوظ فيه في محله أنه من أذكار الصباح والمساء وليس من أذكار صلاة الفجر والمغرب. أخطأ فيه بعض الرواة فرواه على المعنى لأن العادة الجارية غالبا تخصيص الفجر بأذكار الصبح وتخصيص المغرب بأذكار المساء. فتوهم بعض الرواة أن الصيغة المذكورة بعددها عشر مرات ذكر يكون بعد الفجر والمغرب فرواه كذلك وليس الأمر كذلك بل هو من أذكار الصباح والمساء. فمن كان ذكره بعد الفجر في أذكار الصباح جاء به في أذكار الصباح وإن كانت عنده ملحقة بعد الفراغ من أذكار الصلاة ساغ ذلك. وكذلك من كانت عادته أن يأتي بأذكار المساء بعد فراغه من أذكار صلاة المغرب جاء به حينئذ. لكن يعلم أنه ليس من أذكار الصباح والمساء بل من أذكار ليس من أذكار صلاة المغرب والفجر بل من أذكار الصباح والمساء في أصح رواياته. نعم.
ثم بعد ذلك يقول سبحان الله والحمد لله رب
ذكر المصنف ذكرا خامسا باعتبار ما عد وباعتبار ما ذكرنا يكون ذكرا سادسا ذكرا سادسا وهو التسبيح والتحميد والتكبير 33 ثم قول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما ثبت في الصحيح. والتسبيحات والتحميدات والتكبيرات المذكورة بعد الصلاة كم لها صيغة؟ خمسة خمسة ولا أربعة خمسة ثلاثة خلنا مع الكثير هذا وهي الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشرا عشرا عشرا. الثاني والثاني سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25 وزيادة التهليل 25 فتتم 100 فيسبح 25 ويحمد 25 فيكبر 25 ويهلل 25. والثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل دون تمام. والرابعة حسن والرابعة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 والختم بمئة الله أكبر. والخامسة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 والختم بمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هؤلاء الخمس هن الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي صيغة ثالثة وهي 11 في كل، ولا تثبت أخطاء فيها. سهيل بن أبي صالح في روايته عن أبي هريرة وهو أحد الثقات، إلا أن روايته خطأ لمخالفته غيره من الثقات الأثبات. فالمشروع للعبد كلها بعد الصلاة أم واحدة منها؟ واحدة منها. لكن نزيد من الخير. طيب، طيب ما القاعدة في ذلك؟ لا، القاعدة في المسألة أقصد. يقول الله القاعدة أن الأذكار المتنوعة يأتي فيها المرء بذكر واحد في موضع واحد، وعلى هذا أذكار الصباح والمساء لا تذكر كلها. طيب كيف تفرق بينها؟ كيف تفرق بينها؟ الجواب أن يقال أن الأذكار الواردة في محل واحد ينظر فيها إلى صلاحية المحل باتساعه لها، فإن كان كذلك جيء بها جميعا كأذكار الصباح والمساء، وإلا يقتصر على واحد منها كأنواع الاستفتاحات والتشهدات والتسبيحات بعد الصلاة، فإن المحل لا يصلح لجمعها بخلاف أذكار الصباح والمساء. وهذه قاعدة نافعة للأذكار المتعددة في الموضع الواحد، أن ينظر إلى صلاحية المحل بالاتساع لها جميعا، والمعول عليه في تحديد ذلك هو الخطاب الشرعي. فمثلا في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا كبرت تسكت هنيئة، فماذا تقول؟ فذكر له إيش؟ فذكر له استفتاحا واحدا، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث وعلم انه لم يذكر الا ذكرا واحدا، وعلى هذا فالسنه في هذه التسبيحات ان ينوع المسلم بينها بصلواته، ويتاكد ذلك عند مراعاه الحال كالمسافر او المشتغل بنطق، فإنه يخفف على نفسه بأن يسبح ويحمد ويكبر عشرا، فتتأكد السنة حينئذ. وهذا من قواعد السنة في مواضع التخفيفات، فإن من مواضع التخفيف في السنة السفر والاشتغال بالنصر. فمثلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسور الطوال في سفره، إنما كان يصلي بالفلق والناس والتين والزيتون وقصار المفصل، حملا على النفس بطلب مقصودها الأكبر في سفرها من عبادة أو غيرها. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السنة بما تقدم من الأذكار الجهر بها بعد كل صلاة فريضة، جهرا متوسطا ليس فيه تكلف. وحقيقة الجهر أن يقصد المتكلم إسماع غيره، فإنه إذا قصد إسماع غيره سمي جاهرا ولو لم يسمع. وحقيقة الإسرار إيش؟ أن يقصد إسماع نفسه ولو سمع غيره. هذه مسألة ترى ما هي سهلة. ابن دقيق العيد كان من أذكياء العالم، يقول لا أعرف الفرق بين الجهل والسهل. ليس معنى لا أعرف جهلا، لكن لغموض المسألة. والأظهر والله أعلم أن الجهر أن يقصد المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع، وأن السر أن لا يقصد إسماع غيره بل يقصد إسماع نفسه ولو سمع غيره. فذكر أن السنة أن يجهر بها جهرا متوسطا، أي لا يبالغ فيه برفع صوته، فهو بدون كلفة، لما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين يصيغ الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وحديث ابن عباس هذا أصل عند جماعة من السلف والخلف في كون السنة هي الجهر بالذكر بعد الصلاة، واختاره جماعة من المحققين كابن جرير المطبري وابن حزم الأندلسي وابن تيمية النميري رحمهم الله تعالى، خلافا للمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. المشهور في مذاهب الأئمة الأربعة أن الجهر، أن السنة هو الإسرار بالأذكار بعد الصلاة، إلا أن الشافعية قال يجهر إن كان للتعليم، يجهر إن كان للتعليم. والحديث ظاهر في كون السنة هي الجهر به، إلا أن الجهر بالذكر يلاحظ فيه التشويش على غيره، فإن كان بحضرته من يتم صلاته قريبا منه فلا يجهر بصوته لئلا يشوش على صلاته، وإن كان لا أحد يخشى أن يشوش عليه جهر جهرا متوسطا. ثم ذكر رحمه الله أنه لا يجوز أن يجهر، يعني الإمام والمأمومين، بالذكر بصوت جماعي. والصوت الجماعي هو تواطؤهم بالاتفاق على رفع الصوت بالذكر، تواطؤهم بالاتفاق على رفع الصوت بالذكر. فإن وقع دون مواطأة لم يسمى ذكرا جماعيا، كان يقول بعد فراغهم أستغفر الله أستغفر الله، فيقع هذا متناسقا في أوله بينهم، فمثل ذلك لا يذكر في حقيقته، وإنما حقيقته ترجع إلى المواطاة أي الاتفاق. واختلف أهل العلم في جواز ذلك أم حرمته، بجواز ذلك أو حرمته على قولين، أصحهما والله أعلم أنه لا يجوز، وبه جزم من المالكية الشاطبي بن الاعتصام ومن الحنابلة ابن تيمية النميري رحمه الله. وليس في شيء مما يستدل به على الذكر الجماعي صحيح صريح، بل أدلة قائلين بجواز الذكر الجماعي نوعان، أحدهما صريح غير صحيح، والآخر صريح غير صريح. فلما فقد الحديث الدال صراحة على ذلك مع صحته كان الأقوى والله أعلم أنه لا يجوز الذكر الجماعي الواقع عن مواطأة واتفاق، بل هو عند المانعين الشاطبي وأبي العباس بن تيمية من البدع الإضافية التي لا أصل لها في الشرع المطهر. وإلى هنا انتهى المطبوع من الرسالة، وسقطت ورقة من الطابع هداه الله وهو معذور لأن الطبع وقع متأخر، جزاه الله خيرا، وبذل جهدهم فطبعوها في 4 أيام ابتغاء نفع المسلمين، لكن سقطت ورقة من هذا الموضع تكتب بقية الرسالة ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأموم والمنفرد آية الكرسي سرا ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأموم والمنفرد آية الكرسي سرا نقطة ثم يقرأ كل واحد منهم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سرا وبعد المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وبعد المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات نقطة وهو الأفضل لصحة كل ما ذكرنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال ثم يشرع أن يقرأ كل من الإمام والمأموم والمنفرد آية الكرسي سرا ثم يقرأ كل واحد منهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سرا وبعد المغرب والفجر يكرر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات وهو الأفضل لصحة كل ما ذكرنا آنفا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذه التتمة ذكر المصنف الذكرى السادسة عنده وفي عدنا السابع وهو قراءة آية الكرسي. الباقي على ذلك الشغل دقيقة لا تقل هكذا قل هكذا هذه الفجتين أن ابن المعلم في الصحيح قال الشهر هكذا يعني أشار ثلاثة وفي الثاني عقد 29 فالعشرون تكون لإشارة مرتين. ذكر المصنف رحمه الله الذكرى السادسة وهو قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية. وسميت آية الكرسي لماذا؟ لاختصاصها دون سائر القرآن لذكر الكرسي فيها فلن يذكر الكرسي الإلهي في القرآن إلا في هذه الآية. ودليل هذا الذكر ما رواه النسائي بإسناد حسن في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ففيه فضل قراءة آية الكرسي وعظم نفعها العبد وأنه لا يكون بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت وهذا فضل عظيم. فمن أعظم السنن الذكر بعد الصلاة التي ينبغي أن يحافظ المسلم عليها قراءة سورة قراءة آية الكرسي. وذكر المصنف أنها تقرأ سرا موافقة للقائلين بأن السنة الجهر كأبي العباس بن تيمية فقراءة السور بعد الذكر في القرآن في الصلاة محل اتفاق أنها تسر. وأما ما تقدمها من الذكر فإنه يجهر. وما عليه بعض الناس من تخصيص الجهر بأوله دون التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فتحكم لا دليل عليه، ذكره سليمان بن سحمان في رسالته المفردة للجهر بالذكر. فالجهر بالذكر بعد الصلاة يعم الذكر جميعا، فإذا قرأ الإنسان ما يشرع بعد الصلاة من الآيات والسور أسر. ثم ذكر الذكر السابع وهو قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يعني السورة تامة، فيقرأ سورة الإخلاص تامة وسورة الفلق تامة وسورة الناس تامة سرا دون جهر. وبعد المغرب والفجر يكررها ثلاث مرات، فيقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات. وروي في هذا حديث عند أبي داود وغيره عن عقبة بن عامر، إلا أنه حديث غلط، والمحفوظ في هذا الموضع ما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في سفر فقال له أنزلت علي آنفا سورتين ما تعوذ بمثلهما، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا هو المحفوظ في حديث عقبة بن عامر، وقد ضرب به الرواة أنواعا من الوهم، فجعلوه تارة من أذكار دور الصلاة المكتوبة، وجعلوه تارة من أذكار الصباح والمساء، وليس شيء من ذلك محفوظ، بل الثابت أنها تعويذة عامة. ما معنى تعويذة عامة؟ ما معنى؟ يعني إيش؟ إيش؟ يعني أنها تقال للحفظ في كل مقام يرغب فيه العبد سؤال الله عز وجل أن يحفظه، فإذا أراد أن يعوذ نفسه قرأ سورة الفلق والناس، فإذا دخل بلدا فخاف أهله قرأ سورة الفلق والناس تعوذا بهما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما، أي ما استمد عوذ الله وهو الالتجاء إليه والاعتصام به بمثل هاتين السورتين، هذا هو المحفوظ فيهما. وما عدا ذلك مما رواه الرواة في حديث عقبة بن عامر أو فتح عبد الله بن خبيب وغيرهما فكلها لا تثبت عند العارفين بعلل الحديث. ولذلك أعرض صاحب الصحيح عن تلك الروايات، ولم يخرج مسلم إلا الرواية التي ذكرت لكم. ثم قال رحمه الله وهو الأفضل لصحة كل ما ذكرنا آنفا بحسب ما أداه إليه اجتهاده رحمه الله، وتصحيح الأحاديث وتضعيفها أمر اجتهادي، والأكمل في الاجتهاد التعويل على أئمة الانتقاد، فإذا أراد أحد أن يتبع بالتصحيح والتضعيف فعليه بالجهابذة الأوائل كالبخاري ومسلم وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والدارقطني. ولا يعني هذا عدم الانتفاع بالحفاظ والعلماء الذين برزوا بعدهم، فإن إلغاء أولئك جفاء وخيانة لرتبتهم ووأد لما بذلوه من الجهد في ذلك رحمهم الله تعالى، فيحفظ قدرهم وينتفع بعلومهم. لكن الشاطبي ذكر في الموافقات في كلام النافع له أن الانتفاع بعلوم الأوائل أكثر من الانتفاع بعلوم الأوائل، وصدق رحمه الله تعالى. وهذا يشمل كل الأبواب في التفسير والحديث والفقه والنحو والصرف والبلاغة، بل العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق مذاهب المتقدمين أكمل من مذاهب المتأخرين فيها، وإن كانت من العلوم التي تطلب في محلها ولا يطلبها كل أحد، وإنما يترقى الإنسان في المعارف والعلوم بإرشاد عالم يعرف ما فيه منفعته. وعلى ما تم تكون الأذكار الثابتة بعد الصلاة كم ذكر؟ لا سبعة خمسة. طيب نعم، الأول أستغفر الله ثلاثة، والثاني اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، والرابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا الثالث، هذا الثالث. والرابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كم؟ الرابع. هذا الرابع. والخامس التسبيحات والتهليلات والتحميدات بأنواعها الخمسة، فيقول واحدا منها. والذكر السادس قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي. فكملت هذه الأذكار العظيمة التي هي أذكار تقال بعد الصلاة المكتوبة. ومما ينبه إليه اختصاص العقل بالتسبيح والتهليل والتحميد. ما معنى هذه الجملة؟ أحسن. أن عقد الأنامل بطي الإصبع وثنيه إنما يكون عند سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لما ثبت عند الأربعة في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وأراد به التسبيح الذي يكون بعد الصلاة، وقدم ذكر التسبيح لأنه أوله، فأول هذه الأذكار سبحان الله. وأما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فليست السنة فيها عقد الإصبع، فإن عقد جاز ذلك، لأن المقصود من العقد إثبات العد، فإن أمكنه إثبات العد فإن أمكنه إثبات العد لم يحتج إلى العقد، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف ثم يأتي ببقية الأذكار، ولا يعقد إلا في موضع التسبيح. والمسائل التي تتعلق بهذه الأذكار أكثر من 30 مسألة، لكن الوقت يضيق عن ذكرها، وقد بيناها في مقام آخر، ولعلنا نعيدها إن شاء الله تعالى قريبا في بعض الدروس. وهذا آخر الشرح المملى على هذا الكتاب. أكتب طبقة السماع أسئلة هل أكتب طبقة السماع بس سمع علي الجميع لمن حضر الجميع وأكثر لمن حضر الأكثر جميع الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الصلاة بقراءة غيره، والقارئ يقول بقراءته لكن هو بقراءته كله، حتى أنه ليس بقراءة غيره كله، وسماعا للباقي من لفظ الممي، يعني أنبيت عليكم بقيته. صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد في الموعد المثبت في محله من نسخته، وأدست له روايته عني إجازة من معين لمعين في معين بإسنادي المذكور في عقود الاجتهاد إجازة وقود الحجاج، الحمد لله رب العالمين، صحيح من ذلك. وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي يوم ولا ليلة؟ ليلة، فتضربون على كلمة يوم، فالليلة الاثنين، ليلة الاثنين السادس من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 والألف، المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.